ومن كتاب الباعث الحثيث شرح علوم الحديث أو شرح اختصار علوم الحديث. أي خلاص. قال: النوع الخامس والعشرون. انتهينا من أنواع التحمل والحمد لله، وسيدخل في هذا النوع في طريقة كتابة الحديث وضبطه، طريقة كتابة الحديث وضبطه وتزيين الكتابة بالترقيم كما سيأتي. قال: النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن، يعني علي بن أبي طالب، وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو في جمع من الصحابة والتابعين. يعني الأول هذا كان والله أعلم في أول الأمر، كان في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، فنهى أن يكتب الحديث وأمر بكتابة القرآن فقط. لما أمن من الاختلاط أذن صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث، والقوم كانوا يحفظون في الأصل، كانوا يحفظون، هذه صفة العرب، كان أكثر ما يتلقون العلم يتلقونه إيش؟ حفظا، سماعا وحفظا، ثم بعد ذلك يعني الكتابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لخشيته من أن يختلط الحديث بالقرآن نهى في بداية الأمر، ثم أذن صلى الله عليه وسلم لما أمن من ذلك فكتب عبد الله بن عمرو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، كما سيأتي. ودونت الأحاديث ودونت الآثار، وهكذا اتفق علماء الإسلام فيما بعد على تدوين السنة كما حفظ القرآن. القرآن كان ما هو مجموع في مصحف واحد، كان في رقاع كثيرة، مصاحف كثيرة، ما هو مجموع. فأول من جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر قال له أجمعه، فهو قال أرى في ذلك خيرا، فخلف ثم أجمع الصحابة على إيش؟ على جمعه في مصاحف. ثم بعد ذلك لما استحر القتل في القراء في زمن عثمان رضي الله عنه، قال حذيفة رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة، فرأينا القتل استحر في القراء، فأمر، فاجتمع عثمان ومن بقي من الصحابة وأمروا زيد بن ثابت فجمع القرآن، وهو الذي يسمى بمصحف الإمام، وحرك بقية المصاحف فجمع القرآن وأرسل نسخه إلى أمراء الأمصار، فحفظ القرآن بذلك ولله الحمد، حفظ بذلك. ثم بعد ذلك دونت السنة لما يعني حصل نفس هذا المعنى في زمن التابعين، أمر عمر بن عبد العزيز الزهري أن يدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فكتبوا السنة ودونوها في كتب، والحمد لله حفظ لنا الكتاب والسنة. وهذا من وعد الله عز وجل، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل حفظ القرآن والسنة، وحفظ اللغة العربية، وحفظ أيضا اللغة العربية التي يفهم بها الكتاب والسنة، وهكذا هذا من داخل في الآية، اللغة العربية داخل في الآية، لأن القرآن عربي والسنة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بلغة العرب. فكذلك حفظ هذا اللسان حتى يفهم الناس كلام ربهم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: qala ibn Salah wa tayyib wa qultu wa thabata fi sahih qala ibn Kathir qultu wa thabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aktubu li abi syatin wa qad taharrara hadha al-fasl fi awal kitabina al-muqaddimat walillahi alhamd hadha kitab ma adri anhu ma dhunnu ma mafqud min dhumna al-mafqudat qala al-Bayhaqi wa ibn Salah wa ghayru wahid لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة عن تسويغ كتابة الحديث قال حكاه القاضي عياض في الإلماع يقول وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير شائع ذائع من غير فإذا تكرر هذا قبل أن ندخل في يقول هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه رواه مسلم في صحيحه وأكثر الصحابة على جواز الكتابة وهو القول الصحيح وقد أجاب العلماء على حديث أبي سعيد بأجوبة فبعضهم أعلوا بأنه موقوف عليه وهذا غير جيد فإن الحديث صحيح وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف أو الإسلام وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظ خوف اتكاله على الكتاب وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب وكل هذه أجوبة هذه إجابات ليست قوية والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة هنا علق الشيخ الألباني قال ولكن لا منافاة بين هذا وبين بعض الأجوبة الأخرى يعني خوف الالتباس مثلا إيش المنافاة يقول نهى عنه عندما كان يخاف الالتباس بالقرآن ثم أذن بعد ذلك لما أمن من هذا فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاتن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا فسمعه من خطبته عام الفتح فتح مكة فقال اكتبوا لأبي شاه وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه فقال نعم قال في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا وروى البخاري عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ومن هنا نقول الذي يقول أحفظ الصحابة أبو هريرة نقول لا تقل هذا أحفظ الصحابة أبو هريرة تمام نقول أبو هريرة أروى الصحابة أكثر رواية ولذلك يقول هنا فإنه لا يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط وهذه الأحاديث قال الحديث ضعيف الإسناد جدا الترمذي قال ولكنه ضعف الإسناد جدا قال عقبه ليس إسناده بذاك القائم وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث يعني ومنكر الحديث من البخاري شديدة الضعف ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر أنه دعا بصندوق له خلق فأخرج منه كتابا فقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فقال مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح ومخالف الصحيح ومن ذلك حديث قيدوا العلم بالكتابة وهو صحيح بمجموع طرقه كما بينته في الصحيحة الشيخ الألباني قيدوا العلم بالكتابة هكذا قال صححه الشيخ يقول وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها كل ذلك يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ وإن كان في أول الأمر حين خيف وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني في فتح مكة وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام متى أسلم أبو هريرة سنة 7 في عام في غزوة خيبر وكان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا ثم جاء إجماع الأمة القطع بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين وقد قال ابن الصلاح إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة ولقد صدق رحمه الله أقول وفي كتاب تقييد العلم الحافظ الخطيب البغدادي كلام علمي كثير في تنقيح هذه المسألة وتحقيقها وأدلة تقييد العلم أكثر من أن يحصيها عاد أو يعدها محسن إذن الصحيح أن النهي عن كتابة الحديث كان في أول الأمر ثم نسخ وأجمع العلماء على جواز كتابته طيب الكتابة الحمد لله نكتب بقي للكتابة ضوابط سنتعلمها في هذا الفصل أو في هذا النوع فإذا تكرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه يضبط ما يشكل والضبط لا يكون بالشكل يكون بالكتابة يكون بإيش بالكتابة يعني تقول بالزاي يعني بالزاي تكتب بالزاي أو بالمعجمة ها تقول مازن تكتب بالمعجمة بالزاي المعجمة مش تقول بس تحط عليها لا هذا إذا كان في النقد وفي الشكل ها تقول بالمعجمة المكسورة أو بالزاي المكسورة كسرت يعني ما تقول مازن خلاص عرفت أن الزاي ينطق إيش مكسور هذا الضبط يكون بإيش بالأحرف وليس خاصة في الأسماء ونعم عباس وعياش تقول بالمثنات التحتية بالمثنات التحتية ثم شين أو ثم بالشين المعجمة بالشين لابد تقيد هذا الآن الذي استقر عليه زمان كانوا يكتبوا بدون نقط وسيأتي الكلام على هذا لكن نحن نتكلم عليك الآن أنت لما تكتب إيش تفعل إيش تريد إيش تفعل هكذا لا سيختلط عليك الأمر كما سيأتي يقول فينبغي نعم يضبط ما يشكل منه والضبط يكون عند الإشكال ما هو في كل كلمة عند الكلمة المشكلة التي تشكل وقد تشتبه هنا تضبط أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا حتى الإعراب ها وعلى ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا يعني يجعل رقم ويقيد في الحاشية ولو قيد في أصل الكتاب لا بأس وهذا معروف ومعمول به وهكذا المخطوطات العتيقة موجود فيها هذا يقول لكان حسنا وينبغي توضيحه توضيح إيش الخط لا بد توضح الخط ما تجعله دقيقا يعني نحيفا وصغيرا هذا بعدين سيخذلك أحوج ما تكون إليه في حال ضعف البصر كبر السن ما تعرف تقرأ بعدين. لذلك قال ويكره التدقيق. إيش التدقيق هنا؟ الكتاب بالخط الدقيق الصغير. والتعليق في الكتابة لغير عذر يكره، لأنه ستعلق بدون ما تحتاج إلى تعليق وفي نفس الكتاب، هذا لا غلط. لذلك أنا دائما أقول لكم اجعلوا لكم حتى عند رؤوس المسائل، مسائل قد يطول الكلام فيها، إيش فين تكتبها؟ في دفتر خارجي، مش في نفس الكتاب تحشي إلا ما لا بد منه، شيء في الكتاب نفسه من أجل إصلاح الكتاب نفسه في الحافية تكتبه في الكتاب حتى لا تخرب الكتاب. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما أحوج ما تكون إليه. يعني في حال الكبر لما يكبر، يكبر سنه ويضعف بصره، فما يستطيع يقرأ كلامه الذي كتبه أو كتابته. قال قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة بين، مش بعد الآن يذكر الحديث الأول ثم يجعل دائرة، مثل آيات القرآن ترقيم الآيات، كيف كل بعد آية دائرة فيها رقم هكذا وهكذا، بين كل حديثين تجعل دائرة، يكون هذا في الضبط الأول، هكذا كان ضبطهم والترقيم الأول، الآن خلاص تطور الترقيم. طيب، لكن هذا كان ترقيمهم وكان ضبطهم الأول، يجعل بين كل حديثين إيش؟ دائرة. والدائرة ليست دائرة مطموسة بمعنى يملأها حبرا، لا، يجعلها بيضاء، يجعلها فارغة، دائرة فارغة، دائرة فارغة. لماذا دائرة فارغة؟ لأنه لو قابل الحديث مرة جعل نقطة داخل هذه إيش؟ الدائرة، فلو قابله مرة أخرى جعل نقطة أخرى علامة على أنه قد عرض هذا الحديث وذاكر هذا الحديث كم مرة؟ مرتين، فكلما ذاكر وكلما عرض هذا الحديث وضبط هذا الحديث يجعل نقطة حتى يعلم كم مرة فعل هذا. عرفتم؟ يقول قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا. إيش معنى غفلا؟ فارغة، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني هذه أول مرة قابلت، فإذا قابل مرة ثانية بنسخة أخرى نقطة ثانية حتى يعلم كم مرة قابل هذه الأحاديث. هذا كان ضبطهم في الأول في عرض الحديث وفي ضبطه وتقييده. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله ابن فلان، فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبها في سطر واحد، يكتب في آخر سطر انتهى معاه الكلام حتى ما يكفي في آخر الصفحة إلا كلمة عبد، لا يترك كلمة عبد، لا يكتبها في آخر السطر ثم يذكر لفظ الجلالة في أول السطر الذي بعده، هذا غلط، إنما يجعلهما في سطر واحد. وقال: وليحافظ على الثناء على الله، الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل، يثني على الله عز وجل لما يذكر لفظ الجلالة. عرفتم؟ الله جل وعز، لا بأس التقليب، يعني عز وجل أو جل وعز. وهكذا صلاة والثناء والصلاة على رسوله، وإن تكرر كل حديث تقول صلى الله عليه وسلم، تكتب هذا تكتبه. وكره كثير من العلماء أن تأتي بالاختصارات، صلي، اختصار كلمة صلى الله عليه وسلم، صلي كاتبين، هذا لا تكتب، ها؟ أو صاد يكتبون صاد يعني كناية على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مأجور يا أخي. قال وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، يعني أراد الرواية يروي. إيش معنى أراد الرواية؟ سمع هكذا فرواه كما سمع. قال الخطيب بلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، يعني يذكر كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. طيب، قال ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه. نسخ ما هو موجود في النسخة التي نسخ منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فنقل كما رأى وكما وجد كما روى رواية، أراد الرواية ثم هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل كما هو موجود في النسخة. وهذه من الأمانة أنه ما زاد حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان قارئ يقرأ والشخص على الشخص صاحب الفوزان في الدرس يقرأ نسخة، فكان إذا ذكر صحابي يقول رضي الله عنه، فقال هذا مكتوب مكتوب رضي الله عنه الشيخ الفوزان، أو ما أدري في التربي أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسألة أخرى، أو كان يقول قال يزيد كلمة قال أو كلمة نحو هذا، يعني ليست موجودة في الكتاب وهو يزيدها للقراءة تحسينا للقراءة. فقال هو موجود هذا الكلام؟ قال لا، قال لا تقله، اقرأ الموجود فقط. هكذا رأيته يقول. لكن لا بأس، ذكر علماء الحديث أنك إذا أردت في القراءة أن تقرأ في الحديث ما تقول حدثنا 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 كما هو موجود، لا، في القراءة تقول قال حدثنا، لكن هو ما حدثك أنت، عرفتم؟ أنت لما تقول قال الإمام البخاري حدثنا علي بن المديني، طيب قال حدثنا سفيان، احنا نقول قال حدثنا، من القائل؟ لا، علي بن المديني اللي قال حدثنا، لكن ما هو موجود قال كذا، موجود في الكتاب ايش؟ حدثنا. انت لو قلت قال الامام البخاري حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا يزيد بن عبيد، من الذي قال حدثنا يزيد بن عبيد؟ مكي، ما هو البخاري. إذن هذا لابد من ذكر زيادة كلمة قال حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأتي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الحديث، لا، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتذكر الحديث، ها؟ يعني لو قال، سؤال جيد، لو قال لو وجد في كتاب فاطمة عليه السلام أو علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، طيب، فهذا تجد كرم الله وجهه في كتب الشيعة ومن تأثر بهم ولك أن تقول رضي الله عنه، لك أن تقول رضي الله عنه، لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. لا، بتقول موجود تنبه عليه السلام، لكن الأولى أن تقول كذا وكذا. هذا مر معنا كثيرا في كتاب السبل، وأنبه الأخوة أقول مكتوب كذا وصحيح أن نقول كذا. ها؟ عليه السلام، لا، عليه السلام في على علي بن أبي طالب، فين وجدته؟ في حديث. شوف. طيب، وقال الخطيب قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال ضبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة ومعناها تامة من غير نقص أو رمز، كما مر يكتبها كما هي. وقال ولا يقتصر على قوله عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، يعني يقابل نسخة. أنت الآن أنا أقول أمنيكم مثلا الشيخ يملي وأنت تكتب وهذا يكتب وخمسة أربعتكم أو خمسة الخمسة كتبتم الآن ها؟ تكتبون هذا الحديث، بعد ما أنتهي تقابلون النسخ، أنت تنظر إلى نسختي وأنا أنظر إلى نسختك، نقابل النسخ، نسخة صحيحة مضبوطة، تعلم أن عبد الرحمن ثقة ما يكتب إلا الذي سمع ويفهم ما يكتب، خلاص تقول أقابل نسختي مع نسخته. هذه نسخة ثانية الآن، هو كتب وأنت كتبت، سمعتم كلكم من لفظي من لفظ الشيخ، تقابلون. هنا مرة كان أحد أشياخنا في دماج من الأخوة الليبيين كان يملينا مسائل العمدة، كنا ندرس على عمدة الأحكام ويملينا إملاء المسائل بعد الدرس، يعني يلقي علينا الدرس وبعد الدرس يملي ونحن نكتب المسائل، يعني الحديث بمسائله. وأحيانا يعني يتكلم الشيخ بسرعة، يملي بسرعة، فكنت أكتب معه بسرعة الحمد لله، أدرك معه كل كلمة تمام، نادرا ما تفوت كلمة علي. وكان بعض الأخوة بعض الزملاء كان غائب فترة معينة، أنا عبيت كراس تقريبا وهذا الكراس كان عندي محفوظ، هذه نسختي الآن، والأخوة جميعا لأصدقائي عندهم نسخ، فجاء هذا قال يا أخوان أريد نسخكم، أريد أنقل منها، أريد أنقل الذي فاتني. المهم أخذت عليه العهود والمواثيق أن لا يبدل ولا يغير ولا يفعل شيء، فوافق وأعطيته نسختي وأخذ أمكن أربع نسخ أو خمس نسخ. فلما انتهى من نقل المسائل والأحاديث جاء إلينا ونحن قد اجتمعنا على أكل، قال أفضلكم نسخة أقلكم خطأ أو قد لا توجد، لا يوجد خطأ، أو أقلكم سقطا، نسخة أبي حسان وأوضحها. فالحمد لله، فكنت أكتب بسرعة مع الشيخ والحمد لله موجود الكتاب، موجود الكراس. وهذا ينبغي أن يتدرب الطالب عليه، أن يكتب مع الشيخ بحيث لا يسقط عليه شيء، يكتب يحاول. أنت الآن كل ما تحضر درس اجعل معك أوراق هكذا. أنا بدأت الشيخ عبد الرحمن العدني الدراري كان ما يملي، وكانت كثير من المسائل تفوتني وما عندي شيء أسجل به، إيش أفعل؟ يتكلم وأنا أكتب. فأول مرة كنت ما فهمت الخط، إلى أن الحمد لله ستأفهم خطي مع السرعة. أنت هكذا تتعلم مع السرعة، إن شاء الله قليلا قليلا سيكون خطك السريع مثل خطك البطيء. كنت أرى رجلا اسمه صادق في دماج، ما في كلمة يقولها الشيخ مقبل إلا ويسجلها، كل كلمة يتفوه بها الشيخ مقبل رحمه الله مسجلة في دفاتره، ما يكتبها ما يفوته شيء. كنت أراه أجلس بجانبه وأنظر وهذا يكتب فقط، فكل كلام الشيخ مسجل عنده هذه الفترة هذه كلها، ما أدري أين هذا الرجل. فوائد الشيخ مقبل كلها عنده على مدار سنين، ما أدري أين هذا الرجل. نسأل الله أن يخرج لنا يعني علم الشيخ مقبل الذي كتبه. قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط، هذا الشرط، أن يكون موثوق به ضابط. أما إنسان ما هو موثوق به يلخبط، ما هو ضابط، فهذا لا تخرب نسختك بمقابلتها بنسخته. قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، لأنه ما يقول هذا سمع غلط، أنت واثق من كلامك ومن مسموعك، لذلك قال وهذا مرفوض مردود. يقول ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غيره نص عليه أحمد كما في المسودة. وقوله مردود بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه. إيش الأصل المنقول الذي كان الشيخ يملي منه؟ هذه نسخ السامعين. باقي الأصل المنقول من الذي كان الشيخ يملي منه أو جعل أحد الطلاب يمليهم من نسخة الشيخ. الأصل نسخة الشيخ. الأصل نسخة الشيخ. يقول بعد منقول من أو على أصل آخر مقابل أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. الآن عندنا ثلاثة مراتب. طيب المرتبة الأولى إيش؟ نسخة الشيخ. المرتبة الثانية نسخة قوبلت بنسخة الشيخ. المرتبة الثالثة إيش؟ أو على أصل آخر مقابل على هذا، على هذا الأصل إيش؟ يعني أصل ثالث مقابل على أصل قبل بنسخة الشيخ. وهذا التصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء من أو وقوع خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب، لأنه لا بد من العرض حتى يصحح. وقال الأخبش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخ الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن وهو أحسن، أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: أصدق المعارضة مع نفسك. بل ذهب بعضهم إلى وجوبه فقال: لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره. وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به، يعني كما في هذا المثال الذي مثلت لكم. ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ، عرفتم، يقرأ عنده نسخة والمحدث يقرأ، فقال وهو لا ينظر إلى نسخته: هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال النووي: والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط النظر في الكتاب. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة، والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط. وينبغي أن يبين حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني، فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه، لئلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه على ما نقل منه. ما شاء الله. قال هنا في ختام هذا الكلام: وما سبق كله من الدقة العلمية المتناهية في النسخ والمقابلة والتقييد. الآن لما تريد تحقق مخطوط، لما تتحصل على مخطوط واحد يأتي فيه إيش؟ غلط كثير، وأحيانا إعجام في الكتابة، ما تدري تقول كلمة لا أدري ما معناها، أو كلمة مطموسة. لكن لو وجدت مخطوط آخر تجد النقص الذي موجود هنا مكمل في نسخة أخرى. فإذا وجدت مخطوطات أكثر، كلما وجدت المخطوطات أكثر وغير المخطوط الأول والكاتب غير الأول، فكلما كانت النسخة أفضل وأحسن وأقرب إلى الصواب. لذلك الآن المحققين كل ما يجدوا مخطوط غير الأول يأخذها فرصة وإيش؟ ويخرج الكتاب. وهذا كله من ضبط العلم والدقة فيه. يقول وما سبق كل من الدقة العلمية المتناهية في النسل والمقابلة والتقييد يدل دلالة أكيدة على ذلك المقدار العالي الذي وصل إليه أهل الحديث منذ قرون بعيدة من المنهجية الفريدة التي تميزهم بل تميز الأمة كلها على سائر الفرق والمل الأديان. فليهنأ أهل الحديث بمنهجهم، وليخشى أولئك الشاردون التائهون الذين يسيرون خلف كل مناد ويطيشون في كل واد. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس المقبل بقية هذا النوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.